فرانس بريس عن قائد أمريكي من الفريق القتالي التابع للفرقة الثالثة أن الكمين الذي نصب لقوات أمريكية في سامراء إنما كان واعد لاستهداف قافلة تنقل كمية من العملة العراقية الجديدة. إلا أن سكانا في سامراء قالوا يوم الاثنين إن العدد الذي تحدثت عنه القيادة الأمريكية في مجال الخسائر البشرية مبالغ فيه وإن معظم القتلى كانوا من المدنيين. وعلى أساس المقولة الأمريكية فإن معركة يوم الأحد كانت الأكثر دموية منذ سقوط نظام صدام حسين خلال الغزو الأمريكي للعراق. وفي المقابل توعد قائد القوات الأمريكية في سامراء الاثنين بأن رجاله سيواصلون الرد بقوة على ما وصفها بالهجمات المعادية بعد المواجهات الدامية التي وقعت يوم الأحد في هذه المدينة. وفي تطور هذه صلة أفاد تقرير آخر للوكالة ذاتها أن مسلحين كمنوا يوم الاثنين لقافلة تابعة للجيش الأمريكي غرب العاصمة بغداد فقتلوا أحد جنودها. وكشف ناطق عسكري أمريكي أن الهجوم وقع في منطقة الحبانية وأدى أيضا إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة أدت إلى مصرعه في وقت لاحق. في تقرير لها من كييف أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية ألقت القبض على حامد كاظم سلمان وهو ضابط عراقي كبير يعتقد أنه قائد مهم في حرب عصابات صدام حسين ضد القوات المحتلة. وتمت عملية الاعتقال في مسكن يقع في الصويرة التابعة لمحافظة واسط. وأضاف البيان أن الجنود اعتقلوا الضابط العراقي من دون إراقة دماء. صرح ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الاثنين بأن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لن تجبر على الخروج المذل من العراق تحت ضغط القصف والترهيب وذلك بعد عمليات القتل الدموية التي شهد العراق خلال اليومين الماضيين. وصرح ناطق للصحفيين بأن قوات التحالف سواء البريطانية الأمريكية الإسبانية أو اليابانية لن تخرج من العراق عبر القصف أو الترهيب وسيبقى هدفها الأكيد إقامة عراق ديمقراطي ومزدهر يديره الشعب العراقي لصالح الشعب العراقي. أعلنت الممثلة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير لحقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم الاثنين أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لم ترتكب الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان. وأعربت آن كلويد في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد عن اعتقادها بعدم وجود خروقات واسعة لحقوق الإنسان وقالت إنها كانت على علم باتهامات بأن هذه الحقوق ربما انتهكت بشكل كبير إلا أنها لم تجد دليلا يثبتها. ضمت هيلاري كلينتون الاثنين صوتها إلى أصوات الديمقراطيين الذين انتقدوا زيارة السرية الخاطفة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى العراق. وأكدت أن زيارته التي هدفت إلى رفع معنويات القوات الأمريكية ليست بديلا عن وضع خطة لإحلال الاستقرار في العراق. إلا أن هيلاري أشادت بجهود بوش في رفع معنويات القوات الأمريكية المتمركزة في العراق. وجددت السيناتور عن ولاية نيويورك دعوتها إلى تواجد كبير للأمم المتحدة في العراق وقالت من الواضح أن ما نقوم به الآن لا يمثل استراتيجية فعالة يجب أن نعيد الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة لتدويل هذه المسألة. أخيرا في تقرير لها من بغداد نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين عراقيين أن استمرار الوضع غير المستقر في العراق يمكن أن يعرقل هدف العراق بالعودة إلى مستويات تصدير النفط التي كانت قائمة قبيل الحرب. ولفتت الوكالة إلى أن وزارة النفط العراقية تخطط من أجل إعادة سقف الانتاج اليومي من النفط الخام إلى 2,900,000 برميل يوميا بحلول شهر أذار المقبل وتصدير 2,200,000 برميل. مسؤول في الوزارة وصف هذا الرقم بأنه طموح جدا ولفت آخر إلى أنه يشك في أن تتمكن الوزارة من الوصول إلى هذا المستوى خلال الفترة المحددة.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
كان بعض الحراس أكثر تساهل من البعض الآخر. البعض منهم أوغاد كانوا يجدون متعة حقيقية في الاستعجال بالعد أو العد السريع بشكل متقطع كي لا يتسنى لك أن تعرف كم تبقى لك من الوقت. كان آخرون يكرهون ما يفعلون ويجرون العد ببطء وعلى وتيرة واحدة، والقيام بالعد على وتيرة بطيئة يعتبر أمرا بطوليا بين زملاء من ذاك الصنف. فليس بالضرورة أن يكون الإنسان وحشا لمجرد أنه يعمل في مكان كهذا. استجوابي الذي كان سيبدأ في الصباح أدرك الوسيم، أو سعد كما قال هو ذلك، أدرك كم كنت خائفا. كان يتحدث معي بهدوء وتمهل دون أن ينتظر مني أي ردة فعل.
اسمع عمر، أول شيء راح يعصبون عيونك، وراها راح يخلوك تنتظر ساعات وساعات قبل ما يخلوك توقف قدام المسؤول اللي راح يستجوبك. راح تخاف، ترجف، تقلق، راح تسمع عياط وصياح. أبد لا تهتم.
زين هذا الصياح شنو؟
طريقة يخوفوك بيها حتى تعترف. راح يوخرون من عيونك العصبة، راح يشوف مسجل، راح يشوف أحبال سلاسل وراوات أسلاك جلد، هاي كلها خاليها حتى يخوفوك بيها.
دحق ولك هين بهالمسجل هذا، إلك حشم سجلينه.
لا تصدق،
ولك إذا ما تعترف أخلي جسمك يتلولح من السقف، وراح أعلقك من جدامك من فوق، وأخلي الدونكيات تصعد وتنزل على جسمك.
لا تصدق عمر، لا تصدق ولا تخاف، كل هاي تمثيلية. أهم شي تخلي ببالك لا تعترف بشي أنت ما مسوي، والأهم من هذا لا تذكر عدد كبير من الأسماء أو أحداث معينة، حتى لو هم طوك أسماء وقالوا لك تعرف هذا تعرف ذاك، حاول ما تصادق عليها. لا تضيف أي تفاصيل على اللي يسولفوهم. عمر، كل ما كثرت من الأسماء راح يطول الاستجواب مالك، كل ما طال استجوابك راح يزدادون بأذيتك.
أن قول تلك الأشياء أسهل من القيام بها. كان يقدم لي صورة داخلية عن حيل رجال الاستخبارات، لم يكن لديه ما يخسره كما يقال، وكانت لدي في البداية شكوك بشأن سعد الوسيم، وهذه الشكوك دامت إلى أن تأكدت من صحة ما قاله، وأدركت أنه لا يمكن أن يكون عميلا لرجال الأمن. كان سعد رجلا طيبا ونقيا، وكان هذا أسلوبه كنوع من نضاله ضد النظام.
إنقاذ يا عراقي هو بمثابة خدمة تقدمها للبلاد.
بقيت في زنزانة الوسيم سعد السامرائي يوما واحدا فقط، ولم أره بعد ذلك إطلاقا، لكني سأبقى ممتنا له ما حييت. من بين الرجال الذين كانوا معي في تلك الزنزانة ذلك الشاب الهزيل إلى حد لا يصدق، كان عمره يتراوح بين 24 إلى 25 سنة. أنت قاعد وحدك هنا؟
ها؟ إيه أفضل.
ليش؟
الرعب اللي شفته خلاني أخاف، أخاف أحكي ويا أي إنسان.
زين، إيش قصة لك بهذا المكان؟
ما أدري، إحنا بياسر
1987.
أنا جيت لهنا بال83.
حال 4 سنوات.
أربع سنوات.
وشين هي دومتك؟
جمع تبرعات فترة خدمتي الإجبارية بالجيش.
زين، علمن هاي التبرعات؟ آخرون في الغرفة لم يكن قد صدر بعد أي حكم عليهم، ولم يستجوبهم أحد. أرجئت مسألتهم إلى الوقت الملائم، لكن متى يحين هذا الوقت الملائم لا أحد يعرف، كما لو أنهم رهائن. على سبيل المثال، رأيت رجلا أكلته كهولته والسجن. عمو، عمو، شنو هي تهمتك؟
والله يا ابني ما أدري، ما أدري. اتهموني بالسياسة وأنا كل شيء ما أعرف.
زين زين، ليش جيت لهنا؟
مكان ولدي.
مكان ولدك؟ زين، ولدك ايش سوى؟
ايش أقول لك، يقولون يشتغلون بالسياسة، تالي يلزموني إلي ودا أنتظر، بس يلزموهم إلهم ويطلعوني ويذبوهم بالسجن.
احتشد في زنزانتنا التي تبلغ مساحتها 2.5 متر، 18 شخصا. أنا كنت الرقم 19. الجميع ينام على جنبه لا على ظهره أو بطنه. كانوا ينظمون أنفسهم في صفين، مجموعتان من الرؤوس، كل مجموعة منها لصق حائط، كأننا ورق اللعب ذات الصورة. مجموعتان من الأقدام تتجه متعاكستين نحو الوسط، كانت الأقدام تتشابك، والأشخاص يركل بعضهم البعض أثناء النوم من غير أن يفيق أحدهم، علما أن تلك الركلات كانت عنيفة أحيانا. مرة قام أحدهم بقلب علبة صفيح ثم جلس عليها ونام متكئا على الباب. كان الضوء يترك مشتعلا طوال الليل، وكل 10 أو 20 دقيقة يطل رأس يتفقد نومنا في تلك الليلة. حصرت في الوسط، وكان أنفي محشورا في ظهر أحدهم أمامي. كنت الوحيد الذي لم يستطع النوم في الغرفة طوال الليل. وعند الصباح
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات نشر تحليلا يرى فيه إمكانية تحالف بين الشيعة والكرد تستفيد منه الولايات المتحدة في تهميش دور السنة في العراق بسبب مقاومتهم لقوات التحالف. كفاح الحبيب عد عرضا لهذا الموضوع وضمنه لقاءات مع شخصيات سياسية عراقية.
مستمعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. يشهد العراق في الوقت الحاضر مداولات سياسية حثيثة بشأن تنفيذ خطط الولايات المتحدة الرامية لنقل السلطة إلى العراقيين أنفسهم. فقد أعلن المرجع الشيعي علي السيستاني في 26 من الشهر الماضي معارضته للأسلوب الذي ستعتمده تلك الخطط الأمريكية في تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية، الأمر الذي استدعى الزعيم الكردي جلال طالباني رئيس مجلس الحكم للشهر الماضي أن يذهب إلى النجف ليتحدث إلى السيستاني ويستجلي طبيعة المخاوف التي يشعر بها هذا المرجع الديني. ومن ثم أعلن طالباني من هناك أنه يؤيد مطالب السيستاني في ضرورة إجراء انتخابات مباشرة لتشكيل الحكومة الانتقالية. مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات نشر تحليلا يرى فيه أن تحالفا ما بين الشيعة والكرد لا يمكن أن يمثل كابوسا لدى الولايات المتحدة، حتى وإن كانت هاتان الجماعتان تتحديان الخطط الأمريكية بشكل مباشر. لا بل يتعين على واشنطن أن تبحث عن تنفيذ صفقة معهما، أي الشيعة والكرد، نظرا لأن منطقة سنة العراق يبدو أنها حسمت أمرها باتجاه مقاومة الاحتلال أولا، ولأن هاتين الجماعتين كانتا متعاونتين مع الأمريكيين ثانيا. ويشير التحليل إلى أن تصريح جلال طالباني في 27 من شهر تشرين الثاني يظهر أن الجماعتين أي الشيعة والكرد لا تتحدثان فقط، بل بدأتا بالعمل سوية فعلا، وإن هذا لا يمثل شيئا إلا بشير خير لتعاملات سياسية مع واشنطن مستقبلا. ففي الأشهر القليلة المقبلة ستعمل الولايات المتحدة مع هاتين الجماعتين من أجل تشكيل حكومة وطنية جديدة. تحليل مركز ستراتفور يشير أيضا إلى الخطط الأمريكية التي تؤكد على تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الولايات المتحدة مع إجراء انتخابات في عام 2005، ويرى أن من المرجح أن تفسح هذه العملية المجال أمام تكوين حكومة من هذا النوع في حلول منتصف عام 2004، مدعومة في هذه الحالة من قبل تشكيلات المجالس البلدية في المحافظات العراقية، وتكون ذات أغلبية شيعية كردية تاركة الفصائل السنية في وضع الأقلية بشكل واضح. ويرى التحليل أيضا أن أكبر عقبة أمام صفقة سياسية كهذه هي هل أن طالباني والسيستاني وبقية التكوينات العرقية المتحالفة معهما ستعمل مع الولايات المتحدة لسحق التمرد السني؟ فلا أحد يرغب في أن يحل محل واشنطن إذا كان الأمر يعني خوض حرب احتلال لوحده. ويقول التحليل إن الشيعة والكرد يريدون السلطة التي تعرضها الولايات المتحدة كما هو واضح، ولكن تفصيلات الصفقة والدرجة التي ينبغي عليهما المشاركة في تلك السلطة أو موقفهما من الحرب ضد السنة، كل ذلك ما يزال أمرا معلقا في الهواء ولا يستند إلى أرض الواقع. مستمعي الأعزاء، عن احتمال قيام تحالف كهذا داخل المشهد السياسي الراهن في العراق تحدثت إلى 3 محللين سياسيين ينتمون إلى مرجعيات مختلفة، وسألتهم إن كان هذا التحالف سيهمش دور العرب السنة في العملية السياسية التي يشهدها العراق، وعن إمكانية أن تقوم هاتان الفئتان نيابة عن الأمريكيين بعمليات صد محاولات العرب السنة في مقاومتهم الاحتلال. وبدأت مع الكاتب محمد عبد الجبار الناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي الديمقراطي في العراق، الذي قلل من شأن هذا الرأي ورأى أن تطبيقه يتنافى والعملية الديمقراطية التي يفترض أن تترسخ في العراق، فقال:
الحديث عن تحالف شيعي كردي في العراق مقابل تهميش للأقلية العربية السنية حديث فيه كثير من التجاوز على مستوى المصطلح وعلى مستوى الواقع السياسي. في العراق توجد قوى سياسية مختلفة لا ينطبق عليها وصف الشيعي أو السني بهذا التحديد، وإن كان وتوجد قوى سياسية ينطبق عليها وصف الكردي. هذه القوى السياسية قد تتحالف فيما بينها أو قد تختلف بناء على الموضوعات السياسية المطروحة، ولا يكون هذا التحالف أو الاختلاف منطلقا من حسابات عرقية أو حسابات طائفية بقدر انطلاقه من حسابات سياسية ينظر إليها كل طرف من الأطراف ذات العلاقة. أما قيام تنسيق أو تحالف بين الولايات المتحدة القوى الرئيسية في العراق سواء كانت كردية أو عربية أو شيعية بغض النظر عن التوصيف القومي أو الطائفي، قيام هذا التحالف والتعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة وبين القوى الرئيسية في العراق أمر يدعو بالتأكيد إلى تحقيق درجة كبيرة من الاستقرار ومن توازن العلاقة بين العراق كدولة وبين الولايات المتحدة، كما أنه يؤسس لقيام علاقات مستقبلية أكثر وثوقا واستمرارا. طبيعي مثل هذه التحالفات بين الولايات المتحدة وبين القوى الرئيسية في العراق لا تعني بالضرورة أنها تستهدف تهميش الأقليات الأخرى في البلاد بقدر ما تستهدف وضع محاور متينة لعلاقات مستقبلية راسخة بين الطرفين. وعليه قيام تحالف سياسي واستراتيجي بين الولايات المتحدة وبين الأغلبيات في العراق وأبرزها طبعا الأغلبية العربية ثم الأقلية الكردية الكبيرة، من شأنه أن يفتح الباب أمام إقامة نظام مستقر في العراق ينعم فيه الجميع بحقوقهم المتساوية، خاصة إذا تم اعتماد الخيارات الديمقراطية والنظام الديمقراطي كما هو حاصل فعلا الآن خلال تبني جميع الأطراف للخيار الديمقراطي لبناء الدولة العراقية القادمة. حقيقة استخدام قوات عسكرية غير نظامية لفرض الأمن الداخلي على مناطق أخرى تختلف من حيث الانتماء القومي أو الانتماء الطائفي لهذه القوات المسلحة غير النظامية، إنما يعني فتح الباب أمام حروب أهلية لها أول وليس لها آخر، وبالتالي فلا أعتقد أنه من الصحيح لا سياسيا ولا واقعيا ولا استراتيجيا اللجوء إلى مثل هذا الخيار للتعامل مع بعض المناطق العراقية الآن التي تعتبر أو قد يعتبرها البعض من منابع العمليات العسكرية التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق.
من جانب آخر، لا يجد الكاتب والدبلوماسي السابق الدكتور ماجد أحمد السام الرائي أي مبرر لقيام مثل هذا التحالف، مركزا على ضرورة عودة العراق إلى هويته العربية وتشكيل حكومة وطنية تنأى بنفسها عن التقسيم العرقي والطائفي. وأضاف قائلا:
هو أنا حقيقة أرفض هذا التقسيم المبني على أساس طائفي وعرقي، وأعتقد أن هذا التقسيم هو الذي أدى إلى ما نشاهده الآن على المسرح السياسي العراقي من تداعيات خطيرة في صياغة هذا المستقبل. أعتقد أن المعادلة غير صحيحة وغير منطقية، ولا بد من إعادة قواعد اللعبة السياسية بشكل جديد في العراق. حقيقة هذا هو ما وجهناه من نقد مباشر للقوى التي كانت في المعارضة العراقية سابقا وفي مؤتمر لندن، حيث كان الاعتماد قائما على هذه المعادلة. التوازن السياسي الحقيقي هو أن تكون المكونات السياسية والاجتماعية العراقية مبنية على أساس الكفاءة السياسية وعلى أساس المقدرة، ومن دون تغييب الهوية الحقيقية للعراق. هوية العراق العروبية هي ليست دعوة طائفية بقدر ما هي تأكيد لعراقية العراق، ولهذا لابد من أن يكون هنالك إعادة تقويم حقيقية. وأنا أعتقد أن الأمريكان لا يندفعوا كثيرا كرسميين وكقرار رسمي وفق هذه التصورات. الحقيقة إذا ردنا ننساق إلى هذا الوصف والتفسير الذي لا نؤمن به، الأكراد هم لا يمثلون السنة، الأكراد هم يمثلون بالدرجة الأساس يمثلون القومية الكردية، فالشراكة هي شراكة عربية كردية، هذا من جانب. فلا يدخل هنا الاعتبار الديني أو الطائفي في موضوع التحالف بين الأكراد وما يسمى بالتحالف بينهم وبين الشيعة. إذن هذه العملية هي غير صحيحة وغير دقيقة حتى في المقاييس التي ينطلقون منها.
أما الدكتور فؤاد حسين الباحث السياسي الكردي فيرى أن مثل هذا التحالف لا يمثل إلا تحالفا للفئتين اللتين تعرضتا للقمع والاضطهاد في زمن صدام حسين، وقال:
أنا لا أعتقد إذا كان هناك تحالف بين الشيعة والأكراد سوف يكون على حساب السنة العرب، ولكن إذا بني هذا التحالف فإن هذا التحالف يعني تحالف المضطهدين تاريخيا في العراق، فالأكراد اضطهدوا تاريخيا في العراق، والشيعة تم اضطهادهم من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الدولة العثمانية. فهذا الاضطهاد التاريخي للشيعة والأكراد يؤدي إلى تقاربهم اجتماعيا ونفسيا. وإذا كان هناك تحالف في المستقبل بين الأكراد والشيعة، فإن هذا التحالف يعني تحالف القوميتين، القومية العربية والقومية الكردية، لأن الشيعة يمثلون أكثرية العرب في العراق، والأكراد هم قومية ثانية في العراق. وإذا كان هناك تحالف بين الأكراد والشيعة، هذا يعني تحالف بين العلمانيين والإسلاميين، لأن أكثرية الأكراد والأحزاب الكردستانية هي أحزاب علمانية، بينما أكثرية الأحزاب الشيعية هي أحزاب إسلامية. وإذا كان هناك تحالف بين الأكراد والشيعة، فهذا يعني تحالف بين السنة والشيعة، لأن أكثرية الأكراد هم من السنة، وهذا يؤدي إلى تحالف السنة والشيعة في العراق. فلهذا أنا أرى أن تحالف من هذا النوع لا يؤدي إلى تهميش الآخرين، ولكن يؤدي إلى تقوية الوحدة الوطنية في العراق، وإلى بنيان أساس قوي للعراق، باعتبار أن الشيعة والأكراد هم يمثلون الأكثرية الساحقة في المجتمع العراقي. مع هذا أقول إذا كان هذا التحالف، فأن الطرف الثالث لهذا التحالف هم السنة العرب وليس على حساب العرب. فالتحليل الأخير هو أن هذا التحالف سوف يؤدي إلى بنيان رصيد للحكم المستقبلي للعراق، وهذا التحالف هو تحالف ليس ضد الآخر وإنما مع الجميع. من المعلوم أن التنظيمات الإسلامية الشيعية والتنظيمات الكردية كانت تنظيمات معارضة للحكم البعثي ولحكم صدام، ولكونهم تنظيمات معارضة مسلحة، فتكون لديهم نوع من الميليشيا، وبعد ذلك تكون لديهم الجيش والشرطة. فالأكراد لهم الشرطة، لهم الشرطة الاعتيادية، لهم الشرطة السرية، لهم الجيش، وكذلك الحال بالنسبة للتنظيمات الإسلامية الشيعية. وهذه التنظيمات المسلحة أعتقد يمكن لهم أن يلعبوا دور في ضمان الأمان في مناطق مختلفة من العراق، ليس فقط في المناطق التي تسمى بالمثلث السني، وإنما في مناطق متعددة من العراق، لأن هؤلاء مدربون، وفي الوقت الحاضر لا يوجد جيش في العراق، ومسألة بنيان أو تكوين شرطة جديدة لا زالت في طور المسيرة مستمرة في هذا المجال. فإذا كان هناك حاجة للجيش والشرطة، فإن هذه التنظيمات السياسية أعتقد مستعدة لتقديم المساعدة في هذا المجال وضمان الأمان في كل مناطق العراق، بما ضمنها المناطق الغربية من العراق.
أيها الأصدقاء، أما أنعم والي فتشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. مستمعينا الكرام، مجلة أمريكية واسعة الانتشار تناولت الوضع الاقتصادي في العراق منذ الإطاحة بالنظام السابق والمشاكل التي تعترض تحسينه والعلاقة بين القطاعين العام والخاص. العرض التالي عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
عانى الاقتصاد العراقي من صعوبات كبيرة قبل الإطاحة بالنظام السابق، وهناك صعوبات وتحديات جديدة يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن. مجلة US News and World Report نشرت تقريرا من بغداد عرضت فيه مشاهد تتعلق بالوضع الاقتصادي، ونقلت المجلة في هذا الصدد عن عارف محمد حسن الذي عمل لأكثر من 50 سنة في معمل للسجائر في بغداد. نقلت عنه قوله إن المعمل حاز على ميدالية ذهبية في مسابقات دولية لجودة السجائر التي أنتجها من نوع سومر. وأضاف عارف حسن أن المعمل مر بسنوات الحصار الاقتصادي وتدهورت نوعية السجائر التي كان ينتجها، واضطر العمال إلى القيام بمناوبات ليلية لحماية المعمل من اللصوص والنهابين. التقرير أشار إلى أن العاملين يواجهون تحديات جديدة بضمنها الخصخصة والمنافسة في السوق الحرة، لكن الماكينات الحالية في حالة يرثى لها وهي مستهلكة عمليا. وكانت المعامل في عهد الرئيس المخلوع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية كما يشير التقرير، ويشعر العمال بقلق كبير إزاء المستقبل، وقاموا مؤخرا بتقديم عريضة يبدون فيها قلقهم من احتمال بيع المعمل إلى القطاع الخاص. وبالرغم من تحسن حالة البيع والشراء في السوق المحلية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتليفون وغيرها، وتوقع أن يخلق مبلغ 20 مليار دولار الذي خصصه الكونغرس لإعادة إعمار العراق فرص عمل جديدة، فإن الأمور ما زالت في بدايتها. وتقول مجلة US News أن رجال الأعمال ما زالوا يأملون في أن تساهم رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الأمريكية في إنعاش الاقتصاد. التقرير أشار إلى أن المنطقة الكردية تستعيد أوضاعها بسرعة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية ووجود إدارات حكومية واقتصاد حر، لكن المنطقة الجنوبية تعاني من صعوبات كبيرة. ولفت التقرير إلى أن النفط يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد العراقي، لكن عدد العاملين في الصناعة النفطية قليل نسبيا، فيما وصل عدد العاملين في المصانع التي تملكها الدولة إلى 250,000 شخص بحسب التقرير، الذي أضاف أن سلطة التحالف تضغط على مجلس الحكم لتأسيس مكتب عراقي مستقل يأخذ على عاتقه عملية الخصخصة في مدة قد تصل إلى 5 سنوات. وعلى صعيد ذي صلة، نقلت المجلة عن وزير الصناعة العراقي محمد توفيق بأنه لا توجد حاليا في العراق قوانين للخصخصة، ويشير آخرون إلى أن بعض الصناعات مثل الإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والنسيج والإلكترونيات وغيرها لن تتمكن من منافسة الصناعات الآسيوية الرخيصة. ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني في العراق ألقى بظلاله على الاقتصاد وساهم بشكل مباشر في الحد من استرداده لعافيته، حيث تتجنب الشركات الأجنبية استثمار أموالها، ويتردد رجال أعمال عراقيون في توظيف أموال كبيرة في مشاريع مختلفة بسبب أعمال النهب التي تقوم بها بعض العصابات. إلى ذلك تعاني بعض المصانع من سوء الإدارة وأحيانا انعدام الانضباط، ويعاني القطاع الخاص من الضعف، وتمتلك الدولة 90% من البنوك بحسب تقرير مجلة US News and World Report، الذي أشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين متفائلون بشأن تحسن وانتعاش الاقتصاد العراقي. ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع خبير في الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية، الدكتور ثائر كريم، باحث في الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية. مرحبا.
شكرا. مرحبا.
قبل وبعد الإطاحة بالنظام السابق عانى الاقتصاد العراقي من صعوبات كبيرة، لكن هناك شيء جديد هو وجود مصانع ومعامل مستهلكة جدا وطاقتها الإنتاجية بسيطة كلش. ممكن هذه التحديات الجديدة في مجال المنافسة أو بيع المعامل هذه للقطاع الخاص، ممكن التوفيق بين إعادة بناء الاقتصاد العراقي من جانب وسعي من أجل عدم تحميل العاملين في هذا القطاع اللي هم فقراء أصلا تبعات وصعوبات أكبر في ظل هذه التوجهات الجديدة؟
هذا أعتقد يعني سؤال في غاية الأهمية، سؤال حقيقة ملح، واحد من الأسئلة المحورية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية القائمة في العراق، والتي يفترض أيضا أن تجري على قدم وساق بالترابط مع بالتوازي حتى بالتوازي مع إصلاحات أخرى بغض النظر عن الوضع الأمني في العراق. أقول سؤال أساسي لأنه يتعلق، الجانب الأول هو مسألة المعامل والمؤسسات الحكومية سابقا، قسم عندها كبيرة قسم متوسطة وصغيرة، وهي استنفذت قدراتها الداخلية الفعلية الذاتية على التطور وعلى النمو. ومن جانب آخر عندنا مئات الآلاف من العاملين العراقيين كما ذكرت هم في حالة متدنية وفي فقر وفي يعني أوضاع اجتماعية متعبة. أعتقد التفكير الأساسي هنا ننطلق من 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 هذا الافتراض أنه الخصخصة هو شيء ضروري جدا لتحريك الاقتصاد العراقي، ولكن يجب على هذه الخصخصة أن تكون أن تراعي بالدرجة الأساسية أوضاع هؤلاء الناس. من هنا يفترض أي خطوة باتجاه الخصخصة يجب أن تترافق مع إنشاء مؤسسة معينة، مؤسسة حكومية معينة تتولى رعاية أحوال هؤلاء الناس العاملين، يعني ربط عملية الخصخصة ربطا مباشرا بتوفير ضمانات اجتماعية أساسية لهؤلاء العاملين.
طيب هناك يبدو فرص جديدة للعمل الحر في العراق، بيع وشراء وغيرها، هناك إصدار لعملة جديدة، هناك مجالات خدمية تتحسن، ووعود بأنه 20 مليار اللي خصصها الكونغرس راح تخلق فرص عمل جديدة. بس الوضع في الوسط والجنوب خاصة، يعني تعرف في شمال العراق أكو وضع اقتصادي ووضع أمني تنطي فد مجال لعمل جديد واستثمارات، ولكن في الوسط والجنوب هناك حاجة إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة لحل مثل هذه المشاكل على الأمد القصير. وإضافة إلى هذه تعرف أكو مشاكل بالنسبة للنفط، المستثمرين يخافون يجون، النظام المصرفي معقد، الوضع الأمني، المواد الخام متوفرة، الزراعة صعبة، التجارة والسياحة. كيف ممكن على الأمد القصير خلق مثل هذا الشيء اللي تفضلت به في بداية حديثك؟
بالتأكيد يعني الأوضاع الاقتصادية بالعراق مثل يعني هي يعني بدرجة من السوء إلى حد يعني فعلا كثير من المراقبين والباحثين يعتقدون أنه لحد الآن يعني إحنا في مرحلة الصفر، يعني هاي مرحلة البداية تماما. أعتقد هنا علينا أن يعني أن نتفق على معايير معينة للمضي في عملية الإصلاح الاقتصادي بالعراق، أن نقلب التطور الاقتصادي في العراق من حالة الانهيار شبه التام والتحلل واللا توازن اقتصادي على مستوى كل القطاعات اللي ذكرتها إلى حالة أخرى من الازدهار في ظرف ليلة، هذا شيء مستحيل. علينا يعني على الحكومة القائمة، على يعني السلطة المركزية وعلى المؤسسات المختلفة، المجتمع المدني وغيرهم، أن يعني يعرفوا أنه طريق الإصلاح الاقتصادي هو طريق طويل، ولكن يجب علينا أيضا نتفق على الأولويات. أنا في تقديري الأولويات الأساسية في العراق اللي أيضاً ممكن هو تشكل أيضاً إجابة على هذا السؤال، الأولويات متعلقة من جانب ذكرنا بهذه الخصخصة، من جانب آخر بخلق قواعد سليمة للسوق، بحيث العاملين في السوق، الناشطين في السوق، أصحاب الأعمال والعاملين أيضاً، القوى العاملة في العراق حتى الفلاحين يعرفون أن هناك قواعد عمل واضحة للسوق، هناك ممكن نقول رعاية مباشرة للدولة للقطاع الاقتصادي، وفي نفس الوقت هناك ضمانات أساسية. أعتقد هذا جانب من جانب الأولويات. الأولوية الأخرى هو تطوير القطاع الزراعي. الوسط والجنوب العراقي كما تفضلت بحاجة، أنا أعتقد هو هنا الأولوية، يعني هناك ما لا يقل عن 15 مليون إنسان في مناطق مختلفة، عمارة والبصرة والديوانية والكوت، يعيشون في حالة قريبة من التدهور الشامل. فأعتقد رعاية القطاع الزراعي، إعطاء المزيد من الإمكانيات المصرفية والقروض والضمانات للفلاحين وأصحاب الأراضي إلى التطور والازدهار. هنا بتقديري دعم هذه القطاعات الزراعية، دعم مشاريع المياه والري، هو أعتقد هو من جانب الأولويات الأساسية. في المدن دعم يعني دعم مشاريع الخصخصة بالترابط مع ضمان اجتماعي للعاملين، بحيث لا يخرج عامل من المصنع بدون أن يعرف أنه عنده ضمانات اجتماعية حقيقية يساهم فيها أصحاب الأعمال مساهمة مباشرة.
دكتور ثائر كريم، باحث في الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية، شكرا جزيلا.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
أوقاتكم أعزائنا المستمعين،
ونأمل أن تقضوا وقتا طيبا برفقتنا
عبر فقرات هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإسبوعي سوق المربد.
فأهلا وألف سهلا بكم جميعا.
في البصرة عام 160 هجرية فيلسوف كبير هو إسحاق بن يسار البصري المعروف باسم النظام،
وقد عاش النظام تلميذا مبهرا زمن الخليفة هارون الرشيد، ثم أستاذا متضلعا زمن الخليفة المأمون، حتى بلغ أوج عظمته زمن الخليفة المعتصم.
ويذكر الجاحظ أن النظام دخل على الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو صغير السن ليسمع منه ويتعلم على يديه، وكان ساعتها في يد الخليل قدح من زجاج، فقال له الخليل:
صف هذا القدح الزجاجي.
أبمدح أم بذم؟
بمدح.
تريك القذى ولا تقبل الأذى ولا تستر وراءها.
فذمها.
يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجبر. وأم الخليل الفراهيدي إلى نخلة في داره، والبصرة دار النخيل، وقال للنظام:
صف لي هذه النخلة.
بمدح أم بذم؟
بمدح.
حلو جناها، باسق منتهاها، ناظر أعلاها.
فذمها.
صعبة المرتقى، بعيدة المجتنى، محفوفة بالأذى. فانبهر الخليل من ذكائه وقال بإعجاب له:
يا بني، نحن إلى السماع منك أحوج.
ولهذا ولغيره يؤكد الجاحظ أنه ما رأى أحدا أعلم من النظام في الفقه والكلام والعلوم، ويروي عنه في كتابه البيان والتبيين جملا قصيرة واضحة البلاغة قوية الحجة سلسة الألفاظ كبيرة المعنى.
وفي الحق فإن النظام كان أكبر شخصية فلسفية في العالم الإسلامي قبل الكندي، ويعتبر هو وجابر بن حيان والعلاف رواد الفلسفة الذين مهدوا الطريق لظهور الكندي فيلسوف العرب الأول.
وقد تفرد النظام بمنهجه الفلسفي بميزتين أساسيتين هما الشك والتجربة، وكان يقرر وهو على حق إن الشك هو أساس البحث، ولذا نراه يقول:
الشاك أقرب إليك من الجاحد. ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك، ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد حتى صار فيه شك.
وهذا التوجه هو الذي ميز النظام كما ميز غيره من المعتزلة، إذ أنهم اتخذوا العقل سلطانا لا حدود له يدفعون الشك بيقينه ويحكمون على وفق ما يحكم به، الأمر الذي جعل النظام قوي الحجة وكبير الجرأة دفعته إلى القول بأفكار سبق بها عصره.
ثم أنه اتخذ التجربة والملاحظة طريقة إلى اليقين، واستعملها كما يستعمل كبار علماء الطبيعة والكيمياء اليوم تجاربهم.
وقد لجأ مرة إلى أن يسكر الأسد الكاسر والظبي خمرا ليرى من تصرف هذه الحيوانات بعد السكر طرائف ما يكون من ردود أفعالها.
ومجمل القول أن النظام شغل مساحة واسعة من الفكر في عصره، وأن مدرسته الفكرية زاوجت بين علم الكلام والفلسفة اليونانية وما طرحه الهنود وغيره، ليكون بعد ذلك مدرسة فلسفية بغدادية رائدة. ما لحق بي غبن حتى يغبن قومي.
وكيف ذلك؟
إني لا أفعل شيئا حتى أشاورهم، قال ميمون بن هارون.
كان عندنا في البصرة رجل يتعب دوابه وغلمانه في قضاء حوائج الناس دون أن يأخذ منهم أجرا، فسألته لما يفعل ذلك فقال:
يا أبا عثمان، قد سمعت تغريد الأطيار بالأسحار في أعالي الأشجار، وشربت اللذيذ مما تخزنه الدنان على أنغام المغنين والقيان، فما طربت طربي وأنا أسمع ثناء رجل أحسنت إليه. طاهر بن عبد الله أن يذهب لزيارة الخليفة المأمون، فجاءه خادم يحمل إليه كتاب من صديق له، وليس في الكتاب غير السلام وكلمة يا موسى.
فراح يتأمل الكتاب ولا يعلم معنى ذلك، فقط كلمة يا موسى. وكانت له جارية فاطمة فقالت له:
إنه يقول لك يا موسى أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فتراجع طاهر بن عبد الله عن الذهاب إلى المأمون.
دفعت امرأة إلى رجل يقرأ عند القبور رغيفا من الخبز وقالت له:
اقرأ عند قبر ابن هذا.
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
ياه، هكذا يقرؤون عند القبور؟
وإيش تريدين برغيف خبز متكئين على فرش بطائنها من استبرق؟
رب رمية من غير رام. مثل قديم تقول قصته أن أحد أمهر الرماة العرب في إصابة الهدف كان رجلا يدعى الحكم بن عبد يغوث.
وذات يوم نذر الحكم هذا أن يذبح مهاتا وهي البقرة الوحشية، قربانا للصنم غبغب الذي كان يعبده مع قبيلته وأقسم على ذلك.
وخرج ليصيد المها، ولكنه قضى يوما كاملا في مطاردة المها دون أن يصيد إحداها، فعاد حزينا مكروبا وأمسى ليله مهموما.
وفي الصباح خرج إلى قومه وأخبرهم بفشله وإخفاقه وعزمه على قتل نفسه لعجزه أن يبر بقسمه،
فأشاروا عليه أن يذبح 10 من الإبل بدل المهات ويرجع عن قتل نفسه، فأقسم باللات والعزى أنه لا يظلم دابة ساكنة ويترك دابة نافرة.
وصمم الحكم على أن يجرب حظه مرة أخرى، وكان له ابن لا يجيد الرمي، فرجى أباه أن يأخذه معه عسى أن يصيب المهات، فسخر منه أبوه لكنه اضطر إلى الرذوخ لإلحاحه فأخذه معه.
وبينما هما سائران ظهرت لهم مهات، فسدد الحكم إليها نبلا فأخطأها، وأعاد الضربة فأخطأها كذلك، فقال ابنه:
أعطني 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 القوس يا أبي، أعطني إياه.
ولما أخذ الابن القوس رمى المهات فأصابها، فصاح أبوه في دهشة:
رب رمية من غير رامي، رب رمية من غير رام.
فذهبت مثلا. العراقي الذي يفتح شباكا لفيروز يغني معها من لبة القلب ويوصي الضوء أن يسقط في كأس الزهور النائمة.
العراقي الذي يمنح للأطفال حلوى، للنساء الواجفات النظرات الهائمة.
العراقي الذي يعرض للأصباح أوراقا أصولية، للبقال يهدي صحف الإعلان، للعاصفة الهوجاء إيجار لسقف يتهاوى تحت أمطار سماء قاتمة.
هذه قصيدة للشاعر عبد الرزاق الربيعي تحمل اسم أرصفة، ويقول فيها أيضا:
العراقي الذي يدخل في الريح اليمانية يستقصي مساء نبأ الهدهد، يا هدهد هل أبصرت شمسا سجدت لامرأة بيضاء من غير سوء، ولها عرش على قلبي عظيم وطيور حائمة.
العراقي الذي تخذله الأعصاب في الباص، يفور الجسد المثخن بالأوجاع، يستهدي بالرحمن، يمشي لاعنا ساعته السوداء والحرب ودهرا أجردا،
ووحيدا ووحيدا يقطع الأرصفة الكسلى على غير هدى.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.